بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين.
كان الكلام في العلاقات القائمة ما بين الحكم الواحد، وقلنا أن الواجب تارة يكون شيئا واحدا كما مثلنا له فيما سبق، وأخرى يكون الواجب مركبا من أجزاء متعددة. وهنا قلنا أن هذا الواجب المركب له وجوب واحد استقلالي، وله وجوبات ضمنية ارتباطية، بمعنى أن هناك تلازما بين هذه الوجوبات، النحو الذي إذا سقط واجب من هذه الواجبات الارتباطية سقط الجميع. ومعنى هذا أنه إما أن يؤتى بالجميع وإما أن يسقط الجميع. وبينا أن هذا هو الفرق بين الواجب الاستقلالي والواجب الضمني. بقي علينا إشكال لا بد من الإجابة عنه، وهو أنه قد يقال بأننا نجد أن الإنسان السوي تجب عليه الصلاة بكل أجزائها من التكبير والتراجع والركوع والسجود ونحو ذلك، ولكن إذا فرض أن المكلف عجز عن بعض هذه الواجبات والأجزاء، كان فرض أنه كان أحرز، فهنا يسقط عنه فرض القراءة ووجوب القراءة، ولكن لا تسقط عنه الصلاة بأي حال من الأحوال. إذن كيف تدعون بأن الواجب الارتباطي هو نحو واجب إذا سقط بعض أجزائه سقط الكل؟ ونحن نجد في الشريعة ما يدل على خلاف ذلك، فإن المكلف إذا عجز عن القراءة لخرس أو لنحو ذلك من الأمور هذا لا يسقط عنه الصلاة، وإنما يجب عليه أن يأتي بالصلاة بلا قراءة كما هو موضح في الفقه لفي هذه المسألة. فإذا نقضت عليكم هذه القاعدة من أن الوجوبات الارتباطية إما أن يؤتى بها جميعا وإما أنها تسقط جميعا. والجواب على ذلك بأنه إذا فرض أن هذه الصلاة التي وجبت على الأخرس بلا قراءة هي نفس ذلك الواجب الاستقلالي الذي فرض على السوي والصحيح لكان الإشكال واردا، ولكننا نقول بأن هناك تكليفان وحكمان. التكليف الأول والحكم الأول هو وجوب الصلاة على السوي والصحيح، فإذا لم يستطع المكلف أن يمتثل الصلاة بكل أجزائها سقط التكليف الأول، وتحقق ووجد تكليف آخر وواجب استقلالي آخر بلا قراءة، لا أنه نفس الواجب الاستقلالي الأول مع سقوط القراءة عنه تجب أيضا. وبعبارة أخرى، نحن بالنسبة إلى السوي الصحيح وبالنسبة إلى الآخر يوجد عندنا واجبان استقلاليان أحدهما مستقل عن الآخر، فإذا كان المكلف سويا صحيحا فيجب عليه فتجب عليه الصلاة بكل أجزائها، وأما إذا كان المكلف عاجزا عن القراءة مثلا كالأخرس فهناك وجوب استقلالي آخر بالنسبة إليه وهي الصلاة من غير قراءة، لا أن الوجوب الاستقلالي الأول مع سقوط بعض أجزائه أيضا يبقى على وجوبين. فلهذا قال في صفحة 168: قد تقول نحن نرى أن الإنسان يكلف بالصلاة أموالنا المكلف، فإذا أصبح أخرس وعجز عن القراءة في الصلاة كلف بالصلاة بدون قراءتين، وهذا نقض القاعدة التي ذكرتموها. فهل هذا إلا تفكيك بين الوجوبات الضمنية ونقض لعلاقة التلازم بين هذه الوجوبات الارتباطية؟ والجواب أن وجوب الصلاة بدون قراءة على الأفراد ليس تجزئة لوجوب الصلاة الكاملة، يعني هذه الصلاة بلا قراءة هي ليست ذلك الواجب الذي كان مع القراءة، وإنما هو وجوب آخر، واجب استقلالي آخر، وجوب آخر وخطاب جديد تعلق منذ البدء بالصلاة الصامتة. فإذا كأنه في الشريعة يوجد عندنا تكليف، هذا التكليف إذا كان المكلف سويا فالحكم بالنسبة إليه هو الصلاة الكاملة بكل أجزائها، وأما إذا كان الإنسان أخرس مثلا فهنا يوجد بالنسبة إليه تكليف، أساسا ذلك التكليف هي الصلاة من غير قراءة، لأننا جزأنا وفككنا بين الواجبات الارتباطية، وإنما هو وجوب آخر وخطاب جديد تعلق منذ البدء بالصلاة الصامتة. فوجوب الصلاة الكاملة والخطاب بها قد سقط كله نتيجة لتعذر القراءة، وخلفه وجوب آخر وخطاب جديد متوجه إلى هذا الإنسان الأفراد. إلى هنا انتهينا من القسم الخامس من العلاقات القائمة بين الحكم بين الحكم، أي العلاقات القائمة في داخل الحكم الواحد. وبهذا قد انتهينا والحمد لله من النوع الأول من العناصر المشتركة التي تدخل في عملية الاستنباط، لأنكم تتذكرون أننا في تنويع البحث في علم الأصول قلنا بأن علم الأصول توجد فيه نوعان من العناصر المشتركة. النوع الأول هو الأدلة المحرزة التي يحرز بها الحكم الشرعي. يعني نحن كنا نحاول في النوع الأول أن نكتشف الحكم الشرعي، ومن هنا دخلنا في النوع الأول من العناصر المشتركة وقلنا هي الأدلة المحرزة، والأدلة المحرزة تنقسم إلى الدليل الشرعي والدليل غير الشرعي، يعني الدليل العقلي. والدليل الشرعي قلنا ينقسم إلى الدليل الشرعي اللفظي والدليل الشرعي غير اللفظي، ثم بعد ذلك انتقلنا إلى الدليل العقلي وبينا أقسام الدليل العقلي كما تقدم بحثه مفصلا. إذن إلى هنا انتهينا من النوع الأول من العناصر المشتركة التي تدخل في عملية الاستنباط. بعد ذلك ننتقل إلى النوع الثاني من العناصر المشتركة في عملية الاستنباط، وهي الأصول العملية. تتذكرون أننا ميزنا في أول هذا الكتاب بين الدليل المحرز وبين الأصل العملي. قلنا فيما سبق بأنه أساساً كل ما يرد في الشريعة من حكمين ومن موقف العمليين ومن أصل العمليين إنما هو بيان الموقف العملي بالنسبة إلى المكلف، ولكن هذا الموقف العملي الذي يبينه الشارع تختلف درجته، تارة يكون على مستوى الدليل المحرز وأخرى يكون على مستوى الأصل العملي. وقلنا أن الفرق فيما بينهما أن الدليل المحرز يحاول أن يكتشف لي حكم الله الواقعي سبحانه وتعالى، وأما الأصل العملي فلا يوجد فيه أي كشف واكتشاف عن حكم الله واكتشاف لحكم الله الواقعي، وإنما هدف الأصل العملي هو بيان وظيفة المكلف في هذه الحالة. الآن المكلف شاك بأن التدخين حلال أو ليس بحلال، فهنا يرجع إلى المصادر الموجودة بأيديه للتشريع والاستنباط إلى الكتاب والسنة، فإن وجد دليلا يبين حكم عملية التدخين وأنها جائزة أو غير جائزة فبها ونعمة وتم المطلوب، أو من قبيل عملية التأمين أو التأمين مثلا الآن التأمين فيما يرتبط بالشخص أو بالشركات أو بالبواخر أو السيارات أو أي شيء آخر، هنا نرجع إلى الشريعة لنجد أنه هل وجد دليل من الشارع يقول بأن عملية التأمين وعقد التأمين صحيح أو أنه باطل؟ فإن لم نجد ذلك ننتقل إلى المستوى الثاني من العناصر المشتركة وإلى النوع الثاني من العناصر المشتركة وهي الأصول العملية، لنبين أو ليبين الشارع لنا أن المكلف ما هو موقفه تجاه هذه العملية المشكوكة. هل أنه يجب الإتيان، لا يجب الإتيان، ذمته مشغولة أو غير مشغولة؟ وهذا الترتب أيضا ترتب في مقام الاستدلال، يعني نحن لا يمكننا أن نعتمد على أصل عملي إلا إذا بذلنا الجهد الكثير ولم نحصل على دليل محرز. وأما إذا وجد دليل يدل على الحكم في تلك الواقعة فلا يجوز الرجوع إلى الأصول العملية، وإنما تأتي نوبة الأصول العملية كالبراءة والاستصحاب بعد القرار عن عدم وجود دليل يدلنا على حكم تلك الواقعة. ومن هنا إن شاء الله سيأتي في بحث تعارض الأدلة في آخر هذه الحلقة أنه لماذا تقدم الأدلة المحرزة أي الإمارات على الأصول العملية إذا وقع التعارض فيما بينهما. فلهذا قال المصنف: النوع الثاني الأصول العملية. استعرضنا في النوع الأول العناصر الأصولية المشتركة في عملية الاستنباط التي تتمثل في أدلة محرزة، أي أنها تحاول أن تحرز لنا حكم الله الواقعي. فدرسنا أقسام الأدلة وخصائص هذه الأدلة وميزنا بين الحجة من تلك الأدلة منها وغيرها، أي غير الحجة. ونريد الآن أن ندرس العناصر المشتركة في حالة أخرى من الاستنباط، وهي حالة عدم حصول الفقيه على دليل يدل على الحكم الشرعي. لو فرض أنه رجعنا إلى الشريعة إلى الكتاب والسنة ولم نجد دليلا من الكتاب أو السنة أو العاقل يدلنا على الوجوب أو الحرمة أو على الصحة أو الفساد، يعني لم يدل الدليل على بيان الحكم الشرعي، وهنا يبقى الحكم مجهولا في تلك الواقعة وبقاء الحكم مجهولا لدي. فهنا فيتجه البحث في هذه الحالة إلى محاولة تحديد الموقف العملي تجاه ذلك الحكم المجهول بدلا عن اكتشاف نفس الحكم كما كان الأمر في النوع الأول من العناصر المشتركة. ومثال ذلك حالة الفقيه تجاه التدخين، هذا فيما يرتبط بالحكم التكليفي، أو عقد التأمين فيما يرتبط بالحكم الوضعي، أنه نشك هل أن عملية التدخين جائزة أو ليست بجائزة. لماذا؟ لأننا نجد أن فيها مضار كثيرة مثلا. فهنا نرجع إلى المصادر الموجودة لأيدينا، فإن وجد دليل لدينا يدل على الحرمة أو على الإباحة فقد تم المطلوب، وأما إذا لم يوجد عندنا مثل هذا الدليل ننتقل إلى الأصول العملية ليعين الشارع لنا موقفنا تجاه هذه الواقعة المشكوكة. وكذلك الآن بالنسبة إلى عقد التأمين من الأحكام الوضعية، أن عقد التأمين صحيح أو أنه فاسد، نعمل كما عملنا في الأحكام التكليفية. قال: ومثال ذلك حالة الفقيه تجاه التدخين، فإن التدخين نحتمل حرمته شرعا منذ البدء. لماذا؟ لوجود بعض المضار فيه. ونتجه أولا إلى محاولة الحصول على دليل يعين حكمه الشرعي، يعني إلى النوع الأول من العناصر المشتركة. فحيث لا نجد نتساءل ما هو الموقف العملي الذي يتحتم علينا أن نسلكه تجاه ذلك الحكم المجهول، وهل يتحتم علينا أن نحتاط أو أنه لا يتحتم علينا ذلك. وسنبين بعد ذلك ما هو المراد من الاحتياط والاشتغال هنا. وهذا هو السؤال الأساسي الذي يعالجه الفقيه في هذه الحالة، ويجيب على هذا السؤال في ضوء الأصول العملية بوصف تلك بوصفها أي أصول العملية عناصر مشتركة في عملية الاستنباط، وهذه الأصول هي موضع درسنا الآن. طبعا قبل الدخول في الأصول العملية الشرعية من قبيل البراءة والاستصحاب والتخيير والاحتياط ونحو ذلك، هنا لا بأس بالإشارة إلى القاعدة العملية الأساسية التي أشار إليها المصنف. والسؤال المطروح هنا هو أنه لو فرض أننا قطعنا النظر عن الشارع وعن الشريعة وشككنا في هذه العمليات أساسا بأنه ما هو موقفنا تجاه هذه العملية التي نشك في جوازها وعدم جوازها، في جواز ارتكابها وعدم جواز ارتكابها، كمسألة التدخين مثلا وعملية التدخين. لو قطعنا النظر عن الشريعة وعن الأحكام التي وردت في الشريعة، هنا نريد أن نعرف ما هو حكم العاقل في هذه الواقعة، يعني العاقل ماذا يحكم بالنسبة إلينا؟ هل يحكم بأنه يجوز لك الارتكاب أو يحكم بأنه يجب عليك أن تحتاط ولا تقتحم هذه الواقعة وهذه العمليات؟ من هنا لا بد أن نستفتي العاقل أولا بأنه في الوقائع المشكوكة التي لا يعلم بوجوبها أو حرمتها أو أباحتها، ماذا يفتي العاقل وماذا يدرك العاقل بأنه هل يجب على المكلف أن يحتاط، أي أن لا يقتحم تلك الواقعة وأن لا يرتكب تلك العملية، أو أن العاقل يقول أنت بريء الذمة وأنه يجوز لك الاقتحام والارتكاب. من هنا تأتي هذه المسألة المهمة، وهي أنه أساسا نحن لماذا يجب علينا إطاعة الشارع، يعني ما هو المدرك الذي دل على أن الشارع إذا شرع حكما وبين حكما يجب على المكلف أن يطيع ذلك الحكم؟ ما هو الدليل على ذلك؟ إن قل بأن الشارع هو الذي قال أنه يجب على المكلفين إطاعة أوامري، فهذا أمر أيضا من أوامر الشارع، ما هو الدليل على وجوب إطاعته؟ يعني إن قلت أن الدليل على أن وجوب إطاعة أوامر الشارع قوله وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم كما وردت في الآية المباركة، في الإجابة على ذلك نقول هذا أيضا أمر من الشارع، ما هو الدليل على وجوب إطاعته؟ من هنا لا بد أن يكون الدليل على وجوب إطاعة أوامر الشارع شيء خارج عن نطاق الأوامر التشريعية، وهذا ما يفتي ويدركه العاقل من أن العاقل، وهذا ما ذكروه في محله، من أن العقل يدرك إدراكا واضحا لا شبهة فيه قطعيا من أن العابد يجب عليه أن يطيع أوامر مولاه. ولا إشكال ولا شبهة أن المولى وهو الله سبحانه وتعالى هو مولى حقيقي ومولى المواليد وسيد السادات، بخلافه في العابد فإن العابد هو العبد الحقيقي، فإذا كل عبد العقل يدرك ويحكم بوجوب إطاعة أوامر مولاه. وهذا ما تقدم في أول بحث هذه الحلقة، تتذكرون هناك عندما قدمنا جملة من المقدمات لبيان أنه أساسا نحن لماذا يجب أن نطبق فعلنا على ما وردت من الشريعة، أي الأحكام التي وردت من الشريعة يجب تطبيق سلوكنا بمقتضى تلك الأحكام والبيانات التي وردت من الشريعة المقدسة. إذن بناء على هذا فإن العاقل هو الذي يدرك بوجوب إطاعة أوامر مولاه. إذا اتضحت هذه المقدمة نأتي إلى البحث المهم، وهو المطلوب في هذه المسألة وهي القاعدة العملية الأساسية، أن العاقل إذا علم بتكليف من تكاليف المولى فهنا لا إشكال ولا شبهة، يدرك العاقل بوجوب إطاعة ذلك التكليف وذلك الحكم الشرعي، يعني علم أن الشارع أوجب الصلاة فهنا يجب عليه الامتثال بحكم العاقل، علم أن الشارع حرم الخمر والزنا فهنا يجب عليه أن لا يرتكب ويحرم عليه اقتحام هذه الأعمال وارتكاب هذه الأعمال. ولكن لو فرضنا أن العاقل شك في تلك الواقعة وفي حكم تلك الواقعة أنه هل يجب عليه أن يأتي به أو يحرم عليه، هل أن هذا الفعل أساسا مباح أو أنه ليس مباح، طبعا أنه هل يجب عليه أو يحرم هذا يدخل في دوران الأمر بين المحظورين وهو موكول إلى دراسة أخرى، ولكن مثاله الواضح هو أنه هذا الفعل وهي عملية التسكين هل هي جائزة يجوز له الارتكاب أو أنه ليست بجائزة ويحرم الارتكاب. فهنا لو قطعنا النظر عن أحكام الشريعة أساسا ماذا يحكم العاقل في الوهلة الأولى؟ هل يحكم العاقل ببراءة ذمة المكلف وأنه يجوز له الارتكاب، أو يحكم العاقل باشتغال ذمة المكلف وأنه يجب عليه الاحتياط وعدم الارتكاب؟ وهذا ما سنوضحه بعد ذلك. فلهذا قال القاعدة العملية الأساسية، ولكي نعرف القاعدة العملية الأساسية التي نجيب في ضوئها على سؤال هل يجب الاحتياط تجاه الحكم المجهول أي حكم تلك الواقعة المجهولة أو لا يجب، لا بد لنا أن نرجع إلى المصدر الذي يفرض علينا إطاعة الشارع. أساسا ما هو الدليل على أنه تجب إطاعة أوامر الشارع؟ ونلاحظ أن هذا المصدر هل يفرض علينا الاحتياط في حالة الشك وعدم وجود دليل على الحرمة أو أنه لا يوجب علينا ولا يفرض علينا الاحتياط؟ قال ولكي نرجع إلى المصدر الذي يفرض علينا إطاعة المولى سبحانه لا بد لنا أن نحدده وأن نحدد ذلك المصدر. فما هو المصدر الذي يفرض علينا إطاعة الشارع ويجب أن نستفي ذلك المصدر في موقفنا هذا تجاه الحكم إذا هذه الواقعة المجهول حكمها؟ قال والجواب أن هذا المصدر هو العاقل أي عقل الإنسان. لماذا؟ لأن الإنسان يدرك بعقله أن لله سبحانه باعتبار أنه المولى الحقيقي أن له حق الطاعة على عبيده وهم المكلفون والناس جميعا، وعلى أساس هذا الحق من الطاعة يحكم العاقل بوجوب إطاعة أوامر الشارع. طبعا هذا الإدراك إدراك الحكم إدراك وجوب إدراك حق الطاعة للحق سبحانه وتعالى ولله سبحانه وتعالى هذا من مدركات العقل العملي لا من مدركات العقل النظري، وتفصيل البحث إن شاء الله موكول إلى دراسة أخرى عندما نفرق بين العقل النظري وبين العقل العملي. ولكن بنحو الإجمال نقول أن العقل النظري هو ما يرتبط بإدراك الأمور، والعقل العملي هو ما يرتبط بأنه ما ينبغي أن يفعله الإنسان وما لا ينبغي أن يفعله. هنا حق الطاعة يرتبط بهذا الجانب من العقل وهو العقل العملي أنه ينبغي على الإنسان أن يطيع مولاه سبحانه وتعالى في كل ما يصدر عنه من بيانات وأحكام. قال على أساس حق الطاعة هذا يحكم العاقل على الإنسان بوجوب إطاعة الشارع لكي يؤدي إليه حقه. فنحن إذا نطيع الله تعالى ونمتثل أحكام الشريعة لأن العقل يفرض علينا ذلك، لا لأن الشارع أمرنا بإطاعة أوامره وإلا يلزم التسلسل. لماذا؟ لأننا نسأل أن هذا الأمر الذي أمرنا بإطاعة الشارع ما هو الدليل على وجوبه؟ فلو جاء أمر آخر من الشارع لزم التسلسل، وإنما لا بد أن ينتهي هذا الأمر. أو هذا الإدراك إلى العقل الذي يدرك أنها الطاقة لله ثابت على عبيده، وإلا لعدنا السؤال مرة أخرى، ولماذا ننتهي الأمر الشارع لنا بإطاعة أوامره ويلزم التسلسل إلى ما لا نهاية؟ وما هو المصدر الذي يفرض علينا امتثاله، أي امتثال أوامره، وهكذا حتى نصل إلى حكم العقل بوجوب الإطاعة القائم على أساس ما يدركه العقل العملي من حق الطاعة لله سبحانه وتعالى على الإنسان. إذا اتضحت هذه المقدمة وأن العقل هو المصدر الذي أدى بنا ودلنا على وجوب إطاعة حق المولى وأوامر المولى، لماذا؟ لأن له حق الطاعة على عبيده. إذا كان الأمر كذلك فهنا يأتي هذا السؤال، وهو أنه إذا شككنا في حكم تلك الواقعة المجهولة، فهل أن العاقل في مثل هذا المورد، وهو الشك في حكم الواقعة، هل أن العاقل يدرك وجوب الاحتياط أو يدرك براءة الذمة والبراءة؟ وإذا كان العاقل هو الذي يفرض إطاعة الشارع على أساس إدراكه بحق الطاعة، إذن فيجب الرجوع إلى العاقل في تحديد الجواب على السؤال المطروح. هنا لا إشكال ولا شبهة بأنه إذا كان ذلك الحكم قطعيا، فهنا لا إشكال ولا شبهة أن العاقل يدرك وجوب طاعة ذلك الحكم المعلوم القطعي، وإنما الكلام فيما لو فرض أن ذلك الحكم لتلك الواقعة كان مجهولا. فهنا هل أن حق الطاعة لله سبحانه وتعالى هل تختص بالأمور المعلومة للمكلفين، أو أن حق الطاعة لله على عبيده تمتد لتشمل الأمور المحتملة والمشكوكة والمظنونة أيضا؟ فإذا لا بد أن نعرف سعة حق الطاعة لله سبحانه وتعالى على عبيده. فإن قلنا أن دائرة حق الطاعة مختصة بتلك التكاليف المعلومة والمقطوعة، فإذا العقل لا يدرك وجوب الطاعة لله إلا فيما عرفه من تكاليفه بنحو القطع واليقين، يعني كانت معلومة له. وأما إذا فرضنا أن حق الطاعة لله سبحانه وتعالى دائرتها كانت أوسع من التكاليف المعلومة، وإنما العقل يدرك أن لله حق الطاعة على عبيده حتى فيما يرتبط بالتكاليف المشكوكة والمحتملة كما هو فرضنا، كما هو البحث في مقامنا، فهنا لا إشكال ولا شبهة. العقل يقول في كل مورد شككت أنه هل يجوز الارتكاب أو لا يجوز الارتكاب، هنا يجب عليك أن تختار ولا يجوز لك أن تقتحم تلك العملية التي تشك في جواز ارتكابها وعدم جواز ارتكابها. هنا يقول المصنف قدس سره أن الصحيح في رأينا أن حق الطاعة لله سبحانه وتعالى على عبيده دائرتها أوسع من التكاليف المعلومة. إذا كل تكليف أعم من أن يكون معلوما أو يكون مشكوكا، هنا لله حق الطاعة على عبيده أن يمتثلوا. فإذا كان التكليف معلوما فيجب الامتثال، وأما إذا كان التكليف مشكوكا ومحتملا فهنا يجب الاحتياط. ولكن هناك فرق بين التكليف المعلوم، بين التكليف المعلوم وبين التكليف المحتمل فيما يرتبط أيضا بحق الطاعة لله على العبيد، وسنبينه بعد ذلك. فلهذا قال: ويتحتم علينا عندئذ أن ندرس حق الطاعة ودائرة حق الطاعة الذي يدركه العاقل وحدود هذا الحق، فهل هو أي ذلك الحق، فهل هو حق لله سبحانه في نطاق التكاليف المعلومة فقط. بمعنى ماذا؟ بمعنى أن الله سبحانه ليس له حق الطاعة على الإنسان إلا في التكاليف التي يعلم بها الإنسان. وأما إذا شك في تكليف محتمل فهذا الحق فلا يوجد هناك حق الطاعة للمولى على العابد. وأما التكاليف التي يشك فيها المكلف ولا علم له أي المكلف بتلك التكاليف فلا يمتد إليها حق الطاعة. إذا حق الطاعة تكون سعتها ضيقة جدا ودائرتها ضيقة جدا تختص بالتكاليف المعلومة فقط. أما ما عدا التكاليف المعلومة فلا يوجد للمولى حق الطاعة على عبيده. هذه هي النظرية الأولى وهي النظرية المنسوبة إلى المشهور من الأصوليين كما سنبين بعد ذلك. وأما النظرية الثانية وهي نظرية حق الطاعة والتي يتبناها السيد الشهيد الصادق قدس سره قال: أو أن حق الطاعة كما يدركه العاقل في نطاق التكاليف المعلومات يدركه العاقل أيضا في نطاق التكاليف المحتملة بالنحو الذي بينا. بمعنى أن من حق الله على الإنسان أن يطيعه في التكاليف المعلومة والمحتملة. أما في التكاليف المعلومة فواضح، وأما في التكاليف المحتملة فيجب عليه الاحتياط. إذا كان يشك في الجواز وعدم الجواز فهنا يجب عليه الاحتياط بعدم الارتكاب. إذا كان يشك في الوجوب وعدم الوجوب فهنا يجب عليه الاحتياط بالإتيان. فإذا علم بتكليفه كان من حق الله عليه أن يمتثل ذلك التكليف، وإذا احتمل تكليفا كان من حق الله أن يحتاط. ما هو المراد من الاحتياط؟ قال: فيترك ما يحتمل حرمته أو يفعل ما يحتمل وجوبه. هاتان نظريتان. النظرية الأولى وجدناها أنها تقول أن حق الله على العبيد وحق الطاعة لله على العبيد دائرتها ضيقة في نطاق التكاليف المعلومة. وأما النظرية الثانية التي ترى أن حق الله على العبيد وحق الطاعة له على عبيده دائرتها واسعة وتشمل التكاليف المعلومة والمحتملة. والصحيح في رأينا هو أن الأصل أي النظرية الثانية هو أن الأصل في كل تكليف محتمل هو الاحتياط نحو الذي بينا نتيجة لشمول حق الطاعة للتكاليف المحتملة. فإن العقل يدرك، طبعا ما هو الدليل على ذلك؟ هذا ما سنوكله إلى الحلقة الثانية والثالثة، هناك سنبين هذا المطلب. من أنه ما هو الدليل على أن حق الطاعة لله سبحانه وتعالى شامل للتكاليف المعلومة والمحتملة؟ فإن العقل عندما نقول الاحتمال يشمل الظن والشك والوهم ونحو ذلك. فإن العقل يدرك أن للمولى على الإنسان حق الطاعة لا في التكاليف المعلومة فحسب بل في التكاليف المحتملة أيضا. ولكن الفرق في حق الطاعة بين التكاليف المعلومة والتكاليف المحتملة أن التكاليف المعلومة لا يمكن أن يأتي رجع وترخيص من الشارع على خلافها، كما تذكرون بينا هذا البحث في حجية القاضي. قلنا أن حجية القاضي ذاتية لا يمكن جعلها ولا يمكن انتزاعها. إذن لا يمكن في التكليف المعلوم للإنسان لا يمكن للمكلف أن يرخص على خلاف ذلك التكليف، وهذا بخلافه في التكاليف المحتملة. فإن هذا التكليف المحتمل إنما يجب عقلا الاحتياط إزاءه إما بالفعل وإما بالترك، هذا إذا لم يأتي ترخيص من قبل الشارع بعدم الاحتياط. وأما إذا رخص الشارع نفسه بعدم الاحتياط إزاء هذه التكاليف المحتملة والمشكوكة فعند ذلك يرتفع الحكم العقلي الأولي وينقلب إلى الحكم العملي الثانوي كما سنبين بعد ذلك. هذا هو الفرق بالنسبة إلى حق الطاعة فيما يرتبط بالتكاليف المعلومة والتكاليف المحتملة. هناك لا يمكن أن يأتي ترخيص على خلافه، ولكن في التكاليف المحتملة يمكن أن يأتي ترخيص على خلافها. قال لهذا قال: بل في التكاليف المحتملة أيضا ولكن ما لم يثبت بدليل. أن المولى لا يهتم بالتكليف المحتمل إلى الدرجة التي تدعو إلى إلزام المكلف بالاحتياط فعلا أو تركا. وهذا يعني إذن النتيجة التي وصلنا إليها إلى هنا أن الأصل العملي أو القاعدة العملية الأساسية في حالة الشك في تكليف ما هو الاحتياط. يعني إذا كان يشك في أن هذا الفعل جائز أو حرام فهنا الاحتياط أو الحكم العقلي بالاحتياط يقول له لا ترتكب ولا تقتحم. وإذا كان يشك أن هذا الفعل واجب أو ليس بواجب فهنا العقل يقول له أنه يجب عليك أن تحتاط بالإتيان بذلك الفعل. وهذا يعني أن الأصل بصورة مبدئية كلما احتملنا حرمة أو وجوبا هو أن نحتاط، فنترك ما نحتمل حرمته ونفعل ما نحتمل وجوبه ولا نخرج عن هذا الأصل إلا إذا ثبت أن ثبت بالدليل أن الشارع لا يهتم بالتكليف المحتمل إلى الدرجة التي تفرض الاحتياط ويرضى بترك الاحتياط، فإن المكلف يصبح حينئذ غير مسؤول عن التكليف المحتمل. إذن فالاحتياط واجب عقلا في موارد الشك، ويسمى هذا الوجوب بأصالة الاحتياط أو بأصالة الاشتغال العقلي، أي اشتغال ذمة الإنسان بالتكليف المحتمل، ونخرج عن هذا الأصل في التكاليف المحتملة حين نعرف أن الشارع يرضى بترك هذا الاحتياط ويرخص في ترك هذه التكاليف المحتملة. وهكذا تكون أصالة الاحتياط هي القاعدة العملية الأساسية. هذا هو مختار المصنف في هذه المسألة. ولكننا قلنا أن المشهور من الأصوليين ذهبوا إلى النظرية الأولى، وهي أن حق دائرة حق الطاعة لله على العبيد أساسا دائرة ضيقة لا تشمل إلا التكاليف المعلومة. أما ما عدا التكاليف المعلومة فالعقل يدرك قبح مخالفة قبح معاقبة المكلف على مخالفة المولى. يعني لا يحق للمولى أن يعاقب مكلفا لم يبين له الحكم، لم يوصل له الحكم بالقطع واليقين. وهذا ما يسمى عندهم بمسألة البراءة العقلية في مقابل مسألة أصالة الاحتياط والاشتغال العقلي. يعني هؤلاء من الذين التزموا بأن حق الطاعة لله تعالى على عبيده دائرة هذا الحق ضيقة ولا تشمل إلا التكاليف المعلومة. هذا هو الفرق الأساسي بين مسلك المصنف قدس سره وبين مسلك المشهور من الأصوليين فيما يرتبط بالقاعدة الأساسية الأولية يعني العقلية. قال: ويخالف في ذلك كثير من الأصوليين إيمانا منهم بأن الأصل في المكلف أن لا يكون مسؤولا عن التكاليف المشكوكة، ولو احتمل المكلف أهمية تلك التكاليف بدرجة كبيرة. ويرى هؤلاء الأعلام أن العاقل هو الذي يحكم بنفي هذه المسؤولية، يعني أن العاقل يدرك بأن لا مسؤولية للمكلف إذا التكاليف المحتملة والمشكوكة، لأنه يدرك قبح العقاب من المولى على مخالفة المكلف للتكليف الذي لم يصل إليه، طبعا لم يصل إليه بالقطع واليقين، وإلا إذا كان المراد لم يصل إليه بالاحتمال فقد وصل إليه بالاحتمال والظن مثلا. ولأجل هذا يغلقون على الأصل من وجهة نظرهم اسم قاعدة قبح العقاب بلا بيان أو البراءة العقلية في مقابل الاحتياط العقلي. ما هو المراد من هذه القاعدة وهي البراءة العقلية؟ قال: أي أن العقل يحكم بأن عقاب المولى للمكلف على مخالفة التكليف المشكوك هذا قبيح، وما دام المكلف مأمونا من العقاب فهو غير مسؤول ولا يجب عليه الاحتياط لا فعلا ولا تركا. وأما الدليل الذي يقيمونه على ذلك وهو استشهادهم بالأعراف العقلائية، يعني بالعلاقات القائمة ما بين الموالي والعبيد في العقلاء، فإنهم يجدون بأنه يقبح من المولى العقلائي أن يعاقب عبده على تكليف لم يعلمه العبد. يقولون لما كان الآن في الأعراف العقلائية هكذا، إذا في حق الله على عبيده أيضا يكون الأمر هكذا. والجواب واضح، فإن هذا قياس مع الفارق، فإن الأعراف العقلائية وإن كان ما ذكرتموه صحيحا بالنسبة إليه، يعني أنه يقبح من الآمر والمولى العقلائي أن يعاقب عبده على تكليف لم يبينه له، إلا أن هذا شيء وحق الطاعة للمولى الحقيقي على عبيده الحقيقيين شيء آخر. فإذا يمكن أن يكون فيما يرتبط بالموالي والعبيد العقلائيين، نعم أن دائرة حق الطاعة تكون مختصة بالتكاليف المعلومة، أما فيما يرتبط بحق الطاعة لله على عبيده تكون دائرة الحق أوسع، وتفصيله أيضا إن شاء الله موكول إلى دراسة أخرى. قال: ويستشهد لذلك بما استقرت عليه سيرة العقلاء من عدم إدانة الموالي للمكلفين في حالة الشك وعدم قيام الدليل. يعني يقبح من المولى العرفي أن يعاقب العابد على حكم لم يبينه، فإن هذا يدل على قبح العقاب بلا بيان في نظر العقلاء. ولكي ندرك أن العاقل هل يحكم بقبح معاقبة الله تعالى للمكلف على مخالفة التكليف المشكوك أو لا، يجب أن نعرف عدود حق الطاعة. من هنا قدس سره أي المصنف يبدأ بمناقشة هذا الواجب، يقول بأنه لكي نعرف بأنه هل يقبح من المولى أن يعاقب العابد على تكليف مشكوك أو محتمل، لا بد أن نرجع إلى حق الطاعة التي تكلمنا عنها. فإن قلنا أن دائرة ذلك الحق واسعة، فهنا لا يقبح من المولى معاقبة العابد على تكليف محتمل. وإن قلنا أن دائرة الحق ضيقة مختصة بالتكاليف المعلومة، فهنا يقبح. إذن المرجع المسألة ترجع إلى تشخيص دائرة حق الطاعة، وأنها واسعة تشمل التكاليف المعلومة والمحتملة، أو أنها ضيقة تختص بالتكاليف المعلومة. ولهذا قال: ولكي ندرك أن العقل هل يحكم بقبح معاقبة الله تعالى للمكلف على مخالفة التكليف المشكوك أو لا، يجب أن نعرف حدود حق الطاعة الثابت لله تعالى. فإذا كان هذا الحق يشمل التكاليف المشكوكة التي يحتمل المكلف أهميتها بدرجة كبيرة ما عرفنا، فلا يكون عقاب الله للمكلف إذا خالفها قبيحا، لأن المفروض أن حق الطاعة دائرتها واسعة، لأنه بمخالفتها يفرط في حق مولاه فيستحق العقاب. وأما ما استشهد به من سيرة العقلاء فلا دلالة له في المقام. لماذا؟ لأنه قياس مع القارئ، لأنه إنما يثبت أن حق الطاعة في الموالي العرفيين يختص بالتكاليف المعلومة، وهذا لا يستلزم أن يكون حق الطاعة لله تعالى كذلك أيضا أي مختصا بالتكاليف المعلومة، إذ أي محذور في التفكيك بين الحقين والالتزام بأن أحدهما أوسع من الآخر. إذن فالقاعدة الأولية هي أصالة الاحتياط. ويأتي تتمة الكلام في الدرس اللاحق، والحمد لله رب العالمين.